بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في المسألة السابقة بعض المسائل، منها المبيت بمزدلفة، ما حكم المبيت بمزدلفة؟ واجب، ما الدليل على الوجوب؟ لا، إن سمح لهم يدل عنه ليس بواجب، حديث عروة من وقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف قبل ذلك بين المهرب فقد تم حجه، واستدلوا أيضا خذوا عني مناسككم، وأيضا كلمة رخص للضعفة، كلمة رخص تدل على أن غيرهم ليس مرخصا لهم أن يدفعوا، يجب عليهم أن يمكثوا. لماذا قلنا ليس برك؟ نعم عندكم عبد الكريم حديث ماذا؟ لما رخص للضعفاء دل على أنه ليس برك. طيب، هناك شيء أوضح أيضا تذكره عندك يا عبد الله، في الذي يدرك الحج في آخر الليل ما سيدرك المبيت مزدلفة، ومع ذلك قال في حديث عبد الرحمن بن عمر فقد أدرك الحج. وصلنا إلى المسألة 20 بعد 100. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 20 بعد 100، متى يجوز للحاج أن يدفع من المزدلفة؟ في هذه المسألة أقوال: الأول، يجوز الدفع بعد نصف الليل، فإن وصل قبل نصف الليل مكث إلى نصفه، وإن وصل بعد نصف الليل مكث يسيرا ثم جاز له الدفع، تحديد بنصف الليل، فإن وصل مبكرا بقي إلى نصف الليل، وإن وصل بعده يمكث الشيء اليسير ثم له أن يدفع. لمن أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالدفع بهذا الوقت أو بعد نصف الليل؟ للضعف فقط، وهو لا يعمم ذلك. قال: ومذهب أحمد والشافعي واستدلوا بإذنه صلى الله عليه وسلم للضعف أن يدفعوا من الليل كما في الصحيحين عن جماعة من الصحابة، وفيهما عن أسماء بنت أبي بكر أنها تحرت غروب القمر في تلك الليلة، فلما غاب القمر دفعت إلى منى فرمت الجمرة ثم صلت في منزلها بمنى، فقال مولاها: لقد غلسنا، أي بكرنا. قالت: كلا أي بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. الحديث التي ما جاء ما يستفاد تحديد إلا في حديث أسماء تحري غروب القمر. قال: ومغيب القمر في تلك الليلة يكون قريبا من ثلث الليل الآخر، لأنها ستكون ليلة 10، يعني ثلثي القمر يكون في قريب من ثلث الليل الآخر، ما بقي إلا ثلث ويكتمل. قال الثاني: قال مالك، القول الثاني قال مالك: إن نزل فيها ولو يسيرا أجزأ، وإن مر مرورا فلا يجزئه وعليه دم. الثالث: لا يجوز الدفع قبل طلوع الفجر إلا للنساء والضعفة، وقال أبي حنيفة وابن حزم والشوكاني، وظاهر اختيار شيخ الإسلام إلا أن الشوكاني وشيخ الإسلام يريان وجوب الوقوف بمزدلفة حتى يسفر جدا كما في الحديث، وهذا القول أقرب الأقوال. نعم، يستمر وجوب الوقوف إلى الإسفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى معنا هنا ووقف معنا حتى ندفع. ومتى دفع النبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة؟ متى خرج منها إلى منى؟ قبل طلوع الشمس، بعد الإسفار، أسفروا جدا أي حتى اشتد الضوء، ثم دفع قبل طلوع الشمس، دل على أنه يجب الوقوف إلى ذلك الوقت. والترخيص كان لمن يحتاج من الضعفاء والنساء أو كان قائما عليهم، دل على أن غيرهم غير مرخص لهم، وجب عليهم الوقوف فيها حتى الإصبع. قال: وهذا القول أقرب الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للضعفة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه كان يقدم ضعفة أهله ويقول: أرخص لأولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن غيرهم لا رخصة لهم في الدفع قبل الفجر، وأما غيرهم فلا يجوز، فدل على أن غيرهم لا رخصة لهم في الدفع قبل الفجر. يكفي هذا، حصل تكرار. فدل على أن غيرهم لا رخصة لهم في الدفع قبل الفجر، لحديث عروة بن المدرس وقد تقدم لفظه. قال: ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله هذا الأمر الذي أمرنا الله به، وما وقع بيانا لواجب فهو واجب. فإن دفع قبل طلوع الفجر فسد حجه عند ابن حزم، وعليه دم عند أبي حنيفة، ويأثم عند الشوكاني، وحجه صحيح والصواب الله أعلم. إذا تعجل قبل الفجر فخالف الأمر النبوي، بل حتى بعد الفجر إذا تعجل قبل الوقت الذي دفعه النبي عليه الصلاة والسلام فيكون أيضا أخطأ يأثم، فما يدفع حتى يسفر، لأنه وقع بيانا للأمر. وأيضا قوله: ومكث معنا حتى ندفع، في حديث عروة بن المدرس: ووقف معنا حتى ندفع. والترخيص يكون للضعفاء. إذن الصحيح أن الوقوف يمتد إلى الإسفار كما بينه شيخ الإسلام والشوكاني، أن الوقوف يمتد إلى الإسفار. قال: وأما تقدم الضعفة من الليل فهو مباح عند عامة أهل العلم. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا نعلم في ذلك خلافا، ولكن قيد الشافعية والحنابلة جواز تقدمهم من المزدلفة عقب نصف الليل. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر، في حديث من جاء التحديد عليه، حديث أسمع. أما التحديد بنصف الليل ليس فيه دليل. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف دليل، والله أعلم. المسألة 21 بعد 100، قوله: وصلى الفجر حين تبين له الصبح. إذا خلصنا من هذه المسألة المتقدمة أنه يجوز للحاج الضال الذي هو ضعيف أو من كان متحملا للضعفاء محرم لامرأة أن يتقدم بهذا الوقت بعد غيبوبة القمر في الثلث الأخير، وغيره ممن هو صحيح متى يدفع؟ بعد الإسفار، يعني عند الإسفار. فمن تقدم قبل ذلك فيأثم، نعم، والصحيح أنه ليس عليه دم، والله أعلم. قالت: رخص للضعن، لكن تحريها ما عندنا إلا تحري أسماء رضي الله عنها في التحديد، التحديد بها أولى. من تأخر قدم قليلا أو تأخر قليلا لا بأس، لكن التحديد كوننا نجعل تحديدا بنصف الليل ليس معنا فيه حتى ولا أثر عن الصحابة، لكن التحديد بغيبوبة القمر عندنا فيه أثر. أسماء تحرت ذلك، قالت: انظر هل غاب القمر؟ قال: لم يغب. فاستمرت بالوقوف والذكر، ثم قالت له مرة أخرى انظر هل غاب القمر، قال قد غاب، فانطلقت. فتحري هذا يدل على أنه شيء معلوم عندهم أنه ما يدفعون إلا في ذلك الوقت. قال طيب قرأنا المسألة كاملة. المسألة 21 بعد المئة، قوله وصلى الفجر حين تبين له الصبح، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بعد تبين الصبح. وقد أخرج الشيخان عن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها قبل وقتها بغلس، في حديث جابر بعد ثم صلى الفجر حين تبين له الصبح، وفي حديث مسعود صلاها قبل وقتها بغلس. وعند البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلاها وقائل يقول قد طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، يعني يفهم من مجموع هذا الحديث ماذا؟ أنه استعجل بها بمجرد أن طلع الفجر ولم يتأخر كسائر أيامه من حيث أنه يتبين أكثر. قال والجمع بين هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل بصلاة الصبح ذلك اليوم في أول وقتها، ولم ينتظر حتى يتبين الصبح كما يتبين في سائر الأيام، ولهذا استحب أهل العلم تعجيل الصلاة في هذا اليوم. المسألة 22 بعد المئة، حكم الصلاة مع الإمام في صلاة الصبح. تفرد ابن حزم رحمه الله بإيجاب الصلاة مع الإمام في صلاة الصبح، قال ومن لم يصلي مع الإمام في تلك الفريضة فلا يصح حجه. هذه مبالغة شديدة. ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أن ابن حزم ما حج، ما تيسر له الحج، فله بعض التفردات فيه، ربما لو حج ورأى حال الناس ما حصل بعض التفردات. هذان تفرداته ما أحد وافقه على ذلك. وأيضا مما يدل على ذلك كما سيأتي معنا حديث عبد الرحمن بن يعمر، من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك، فالذي سيدرك عرفة في آخر وقتها هل سيدرك الصلاة مع الإمام في مزدلفة؟ ما يدرك، دل على أنها ليست من الواجبات ولا من الأذكار. قال وخالفه أهل العلم في ذلك، ونقل الطحاوي وابن قدام الإجماع على عدم وجوب الصلاة مع الإمام، وعلى الإجزاء إذا صلاها وحده بعد انتهاء الإمام. والطحاوي متقدم على ابن حزم، قد نقل الإجماع، فابن حزم محجوج بالإجماع قبله. قال وحجة ابن حزم هو حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه وقد تقدم، من شهد صلاتنا هذه يعني بمزدلفة وقد وقف قبل ذلك بعرفة الحديث. والجواب عنه أنه يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله فقد تم حجه أي من وقف، يعني الجواب فقد تم حجه في حق من أدرك ووقف، لأن السؤال كان على الوقوف. ولحديث عبد الرحمن بن يعمر عند أبي داود الترمذي وغيرهما بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، من جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد أدرك الحج، فإنه يدل على إدراك الحج بإدراك أدنى وقت قبل طلوع الفجر، ومن فعل ذلك فإنه لا يدرك الصلاة مع الإمام بمزدلفة. وهذا واضح. قال المسألة 23 بعد المئة، الوقوف في المشعر الحرام. قوله حتى أتى المشعر الحرام، المشعر الحرام الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو جبل قزح، وعليه المسجد المبني في هذا اليوم، ويصح الوقوف في جميع مزدلفة، ويطلق عليها كلها المشعر الحرام لقوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف، أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه. واختلف نقل أهل العلم في الوقوف في المشعر الحرام، فمنهم من يجعل الخلاف فيه كالخلاف في المبيت بمزدلفة، كالحافظ بن حجر رحمه الله فقد قال في الفتح في سياق كلامه عن المشعر الحرام وقد اختلف السلف في هذه المسألة، فكان بعضهم يقول ومن مر بمزدلفة فلم ينزل بها فعليه دم، عمن هذا القول تقدم في المسألة السابقة في المذيه مالك. ومن نزل بها ثم دفع منها في أي وقت كان من الليل فلا دم عليه ولو لم يقف مع الإمام. هذا قول مالك تقدم، يعني جعل الحافظ الخلاف في الوقوف في المشعر الحرام كالخلاف العام في المذيد. وقال مجاهد وقتادة والزهري والثوري: من لم يقف بها فقد ضيع نسكا وعليه دم، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وروي عن عطاء وبه قال الأوزاعي. نعم، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور. إلى هنا انتهى وفعلت نقطة أحسن. وروي عن عطاء وبه قال الأوزاعي: لا دم عليه مطلقا، وإنما هو منزل من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل به، كما تقدم في المسألة الأولى في الأمس الذين قالوا إنه سنة، عطاء والأوزاعي أيضا. نعم، وإنما هو منزل من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل به. وذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به، وأشار ابن منذر إلى ترجيحه، ونقل ابن منذر عن علقمة أنها انتهى المراد. يعني ظاهر كلام الحافظ أنه جعل الخلاف في هذا الوقوف كالخلاف في المبيت مزدلفة، ويظهر أنه أطلق المشعر وأراد الوقوف بشكل عام، أراد المبيت بمزدلفة بشكل عام، وإن أطلق عليه المشعر الحرام أو الوقوف في المشعر. الله أعلم. هذا الآن الوقوف بعد صلاة الفجر يقف يذكر الله عز وجل، والوقوف يطلق على نعم الوقوف كاملا من حين يصل في مزدلفة حتى يدفع. الحديث عروة بن المضرس: وقف معنا حتى ندفع، ويسميه العلماء الوقوف بمزدلفة. على كل سيأتي معنا أن بعضهم جعله مستحبا فقط الوقوف بعد الفجر. وكذلك ابن القيم حيث قال في زاد المعاد بعد أن ذكر حديث عروة بن المضرس: وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركنا، ثم نقل ذلك عمن تقدم ذكرهم أنهم يقولون بركنية المبيت، بينما نص النووي في شرح المهذب أن الوقوف على المشعر الحرام مستحب، فقال رحمه الله: مذهبنا أنه يستحب أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح، ولا يزال واقفا به يدعو ويذكر حتى يسفر الصبح جدا، حتى يسفر الصبح جدا. وبه قال المسعود بن عمر وابو حنيفة وجماهير العلماء. قال ابن منذر: وهو قول عامة العلماء غير مالك، فإنه كان يرى أن يدفع منه قبل الإسفار. دليلنا حديث جابر السابق وصحيح انتهى. فظاهر هذا النقل أنه كان يرى أن الوقوف على المشعر الحرام مستحب عند الجمهور، وهو ظاهر صنيع بن قدامة في المغني، فإنه لم ينص على وجوبه بل نص على وجوب المبيت بمزدلفة، ثم ذكر أنه يقف في المشعر الحرام، وظاهر كلامه أنه على سبيل الاستحباب. وقد نقل عبد العزيز محمد الكناني الشافعي رحمه الله عن أصحاب المذاهب الأربعة القول بأنه سنة ومستحب، كما في كتابه هداية السارك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، مطبوع موجود في المكتبة. قال أبو عبد الله: فالله لا إشكال بحمد الله بين كلام أهل العلم، فمن جعل هذا الخلاف كالخلاف في المبيت بمزدلفة فمقصودهم بالوقوف في المشعر الحرام هو الوقوف بمزدلفة مطلقا وهو المبيت. لمن جعل الخلاف فيه من أطلق وجوب الوقوف بالمشعر الحرام أي أراد وجوب الوقوف بمزدلفة عموما، فمقصودا بالوقوف في المشعر الحرام هو الوقوف بمزدلفة مطلقا وهو المبيت، لأنه يطلق على مزدلفة المشعر الحرام، قوله تعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. نعم، قبلها: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ومن قال باستحباب الوقوف على المشعر الحرام فمقصودهم الوقوف بعد الفجر حتى يسفر، وهذا الوقوف عندهم زائد على المبيت الواجب، لأنهم كما تقدم يقولون بوجوب المبيت إلى نصف الليل، وبعضهم يقول حتى يطلع الفجر. والصحيح كما تقدم أنه يجب عليه الوقوف بمزدلفة حتى يسفر، والله أعلم. وقد أوجب ابن حزم رحمه الله المبيت والوقوف، ولا يصح الحج عنده إلا بهما، يعني عنده مبيت، عنده هذا الوقوف وهذا المبيت من الأركان. إذا ما في إشكال، من أطلق من أهل العلم وجوب الوقوف بالمشعر الحرام فأراد وجوب الوقوف بمزدلفة ويحصل عنده بالمبيت بها حتى يطلع الفجر، فما حصل له من ذكر في صلاة المغرب وصلاة العشاء فيها وذكر لله عز وجل بعد ذلك وصلاة الوتر إذا صلاها وأيضا دعاء وذكر أثناء مقامه بمزدلفة في الليل، هذا مجزي عند الكثير، عند أكثر أهل العلم. منهم من حدده إلى نصف الليل، منهم من حدد الوقوف الواجب إلى نصف الليل، ومنهم من حدد الوقوف الواجب إلى طلوع الفجر. فالوقوف الزائد الذي بعد الفجر عندهم مستحب، لكن على القول الذي اختاره شيخ الإسلام الشوكاني أن الوجوب يمتد إلى الإسفار فلا إشكال عندهم. وحديث عروة بن مضرس لا يشكل على هذا القول، يشكل على قول الجمهور الذين حددوا بنصف الليل وبطلوع الفجر، فإن في حديث عروة ووقف معنا حتى ندفع، وراجعتم لفظة ووقف معنا حتى ندفع، دليل على أنه يجب الوقوف حتى يسفر. وقف معنا حتى ندفع، صفحة 158 لفظ الحديث. إذا ما في إشكال على قول شيخ الإسلام والشوكاني أن وجوب الوقوف يمتد إلى متى؟ إلى الإسفار. ويبقى الإشكال في قول الجمهور، فإن حديث عروة بن مضرس يشكل عليهم. وعلى كل حصل في كلام الحافظ ما يشعر بأن هناك من يقول بالركنية في الوقوف في المشعر الحرام بعد طلوع الفجر، بعد صلاة الفجر. في كلام الحافظ حصل ما يشعر بالخلاف المذكور، لأن سياق كلام الحافظ في الفتح كان على الوقوف في المشعر الحرام بعد طلوع الفجر، ونقل فيه أن هناك من يقول بالوجوب من يقول بالركنية، وإنما هذا الخلاف هو على ماذا؟ على وقوف مزدلفة من أصله، فأطلق الوقوف بالمشعر الحرام وأراد الوقوف بالمزدلفة من أصله، يتنبه لهذا. قال المثل 24 بعد المئة قوله فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فيه استحباب ذكر الله عند المشعر الحرام كما تقدم. هو وقف النبي عليه الصلاة والسلام على الجبل وقال جمع كلها موقف، والمشعر الحرام أصبح يطلق على جميع المزدلفة. فبعد طلوع الفجر يبقى الحاج يذكر الله سبحانه وتعالى حتى يشتد الضوء حتى يسفر ثم يدفع. في استحباب ذكر الله عند المشعر الحرام امتثالا لأمر الله عز وجل به في قوله وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ونقل الطحاوي الإجماع على أن الوقوف يجزئ بغير ذكر الله عز وجل، وأن الذكر ليس من واجبات الحج كما في الفتح. وذهب الشوكاني رحمه الله كما في وبل الغمام إلى وجوب هذا الذكر، واستدل بالآية فاذكروا الله عند المشعر الحرام مع فعله صلى الله عليه وسلم. قلت ذكر الله المأمور به في الآية يقع بصلاة المغرب والعشاء والفجر بمزدلفة، وكذلك بذكر الله بعد الفجر حتى يسفر، وكذلك بأي ذكر وقع في تلك الليلة. فالذي يظهر والله أعلم هو وجوب الذكر في الجملة، وبالله التوفيق. يعني من لم يذكر الله بعد الفجر وكان قد ذكر الله في الليل فيشمله الأمر فاذكر الله عند المشعر الحرام. كتاب وبل الغمام ما موضوعه للشوكاني؟ نعم، شفاء الأوام لمن، أو ما موضوع كتاب شفاء الأوام؟ هو لبعض الزيدية الظاهر، يعني جمع أحاديث أحكام وبنى عليها بعض الأحكام، لكن من أحسن كتب الزيدية فيما يذكر الشوكاني في جمع الأدلة هذا الكتاب، جمع الأدلة على المسائل، فعلق عليه الشوكاني وتتبع بعض الأحكام الواردة فيه. قال المسألة 25 بعد 100: قوله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، أخذ بظاهر ذلك الجمهور فقالوا يستحب الإسفار كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف مالك فقال يدفع قبل أن يسفر، والحق مع الجمهور، الله أعلم لعله ما بلغ الحديث في ذلك. قوله فدفع قبل أن تطلع الشمس، كان ذلك مخالفة للمشركين، فإنهم كانوا في الجاهلية يدفعون بعد طلوع الشمس. ففي البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه صلى الصبح بجمع ثم وقف، فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق سبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، من جاءت بزيادة خارج الصحيح كيما نغير، أي كي يدفعوا أشرق سبير كيما نغير. الحق مع الجمهور، ماذا أخذ بظهر ذلك الجمهور؟ وجوب الإسفار، يعني الحق مع الجمهور يعني في عموم المسألة أنه يبقى حتى يسفر. طيب يحتاج إلى أن يضاف هنا كلام شيخ الإسلام ابن القيم، نعم شيخ الإسلام الشوكاني، أنهم أوجبوا الإسفار وخالف مالك فقال يدفع قبل أن يسفر، يضاف إليه وأوجب الشيخ الإسلام الشوكاني الوقوف حتى يسفر، وهو الصواب، وأوجب الشيخ الإسلام الشوكاني الوقوف حتى يسفر، وهو الصواب. قال نعم، ويقولون أشرق سبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. ولعل الإمام مالك بنى على هذا الحديث، بلغ هذا الحديث فعجل ولم يستحب الإسفار في المسألة السابقة، ولم يبلغه حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف حتى أسفر، لعله كذلك. قال ومن لم يدرك الوقوف حتى طلعت الشمس فاته الوقوف بالإجماع، نقل الطبري كما في الفتح، وعليه بالنسبة للذي تأخر بعرفة مثلا لو استطاع أن يدرك بعد الفجر هل أدرك شيئا من المبيت الواجب أو من الوقوف الواجب؟ إذا وقف بعد الفجر الظهر أدرك شيئا إذا كان ما قد أسفر، إذا لم يأتي حتى حصل الإسفار فلم يدرك الوقوف الواجب. ثم اختلفوا في من تأخر، منهم من يجب عليه الدم كما تقدم، والذي يظهر أنه ما يلزم إلا أن من تعمد ذلك لا بأس أن يؤمر بالدم كما أفتى ابن عباس، من ترك نسكا فعليه دم، من تعمد وتساهل. قال المثل 27 بعد 100: قوله حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. قال النووي رحمه الله: أما محسر فبضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة المهملتين، سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه، أي أعيي وكلا. ومنه قوله تعالى: انقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وهذا يدل على الله عز وجل أهلكهم قبل أن يصلوا إلى مكة، ما زالوا في الوادي هذا، قبل الوادي هذا بين منى ومزدلفة، ما زالوا متأخرين، ولعلهم أتوا من الجهات الساحلية ثم رجعوا إلى هذه الجهة. قال: لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه، أي أعيا وكلا. ومنه قوله تعالى: انقلب إليك البصر خاسئا وحسير. وأما قوله فحرك قليلا، يستعجل المشي فيها. فهي سنة من سنن السير في ذلك الموضع. قال أصحابنا: يسرع الماشي ويحرك الراكب دابته في وادي محسر، ويكون ذلك قدر رمية حجر، والله أعلم. قلت: الإسراع في هذا الوادي سنة عند أهل العلم، وهو بين المزدلفة ومنى، فحدود مزدلفة من جهة منى وادي محسر وليس هو منها، ومن جهة عرفة وادي عرنة وليس هو منها. إذن من المزدلفة تمتد من جهة منى إلى أن تصل إلى تشرف على الوادي، ومن جهة عرفة أيضا إلى أن تشرف على وادي عرنة، وحدود منها من جهة المزدلفة وادي محسر وليس هو منها. إذن وادي محسر ليس من مزدلفة ولا من منى، لا يعد لا من المزدلفة ولا من منى. وحدود منها من جهة مكة جمرة العقبة، وليست من منى ولا من مكة، يعني آخر منى هكذا متسلسلة، مزدلفة ثم منى ثم بعدها مكة، وليس المقصود أنها متصلة بعضها ببعض، هناك فوارق فيفرق بينها وادي محسر بين مزدلفة ومنى، ويفرق بين منى ومكة جمرة العقبة. ومكة يعني يمشي منها من جمرة العقبة إلى أن يصل للكعبة فترة ربما قدر نصف ساعة أو ساعة إلا ربع وهو يمشي إلى أن يصل الكعبة إلى المسجد الحرام. من جمرة العقبة التي يرميها يوم النحر هي في آخر منى وليست من منى، فهي الحدود بين منى ومكة. قال المثل 28 بعد 100: قوله ثم سلك الطريق الوسطى. هذه الأيام هذه الطرق يعني قد يصعب على الحاج أن يتميزها إلا من كان من أهل تلك المنطقة ولو خبرة، فمن استطاع أن يعرفها وإلا فلا بأس عليه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه أن سلوك هذه الطريق في الرجوع من عرفات سنة، وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات، وهذا معنى قول أصحابنا: يذهب إلى عرفات في طريق ضب ويرجع في طريق المأزمين. في ذهابه ما يأتي على هذا الطريق الوسطى التي هي من جهة منى، يأتي من طريق أخرى لا تسلك على منى، عرفات يذهب على مزدلفة مباشرة طريق أخرى، في الرجوع يرجع من طريق الوسطى على منى ويخرج عند ماذا؟ عند الجمرة ويرميها. قال النووي رحمه الله: في أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة ولا يفعل شيئا قبلها. نعم، قرأنا الذي قبله انتهينا منها. قوله: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. قال النووي رحمه الله: في أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة ولا يفعل شيئا قبل رميها، ويكون ذلك قبل نزوله. هذا في من استطاع، وإلا إذا كان بعض الضعفاء قد تعب هل له أن يؤخر الرمي إلى العصر أو إلى المغرب ويذهب يستريح؟ نعم له ذلك، أو أن يذهب إلى مكانه بمنى يستريح إلى عصر أو مغرب ويرميها. والسنة في هذه الجمرة متى ترمى؟ في يوم النحر، في الضحى، يعني رماها النبي عليه الصلاة والسلام ضحى، فمن تيسر له ذلك فهذا هو السنة، ومن تأخر فقد جاء في الحديث: رميت بعدما أمسيت، قال: لا حرج. سيأتي معنا، نختفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك.